السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل حديثنا الذي عنوانا له بعنوان من كتاب الله رب العالمين، وهو قول الله عز وجل حكاية عن موسى عليه السلام حينما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبعث معه هارون أخاه وزيرا، قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. احنا نتحدث في هذا المعنى، وتكلمنا عن حقيقة الذكر وكيف أن الله سبحانه وتعالى طالما ذكر الذكر بين أنه لابد أن يكون هذا الذكر ذكرا كثيرا، وأن الكثرة أي الكم لا توجد حتى يأتي الكيف. لما تعرف يعني إيه أذكار، يعني إيه أنك تناجي ربك سبحانه وتعالى، يعني إيه معنى أذكار النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته المأثورة، أن هذا سيكون داعيا تلقائيا بغير تكلف إلى أن تكون من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، من الذين يذكرون الله كثيرا، من الذين يذكرون الله على كل حال، حينما تدرك حقيقة الذكر العامة اللي قلنا أنها ابتداء معناها أنك لا تنسى ربك. الذكر هو ضد النسيان، أنك دائما متذكر لربك، متذكر لمقامه، مستحضرا لجلاله. فإن كنت كذلك فهذا هو المعنى العام للذكر، وأما المعنى الخاص فده بقى اللي بنحاول نفصله في هذه السلسلة. تكلمنا آخر مرة عن ذكر من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقلنا معاني هذا الرضا ومقتضياته وشروطه، والذي ينبغي أن يستشعره العبد حينما يقول هذه الكلمات. الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى معانا ذكر آخر ودعاء آخر من أكثر الأدعية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل والتي فرضها الله عز وجل على عباده يوميا. الأذكار والأدعية نوعين بالنسبة للفرض والواجب. نوع مطلق وهو المستحب، كل ما تذكر الله سبحانه وتعالى كلما ازددت قربا من الله وأحب الله عز وجل منك ذلك. وهناك نوع مفروض الله عز وجل افترضه على عباده، منهم ما كان في الصلاة، لأن الصلاة مفروضة، مفروض من كل مسلم أن يصلي إن كان مقيما ليس مسافرا على الأقل في اليوم على الأقل 17 ركعة، 2 4 4 3 4 ده المقيم، وتقل شوية تقل 6 ركعات لو على سفر. هذا أو هذه الركعات وهذه الصلوات فيها أذكار أيضا، فيها أدعية، بس هنا بقى بتبقاش أدعية عادية أو أذكار، لا دي بتبقى مفروضة، لا تصح صلاتك إلا بها. من ضمنها هذا الذي سنتحدث عنه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى بصيغه المختلفة، لأن زي ما بقول لحضرتك له صيغ كثيرة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقولها وكان يوصي بها. منه ما ورد في صحيح مسلم رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حين قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، النبي عليه الصلاة والسلام بيوصي سيدنا علي بيقول له ايه، قل اللهم اهدني وسددني. شوف كلمة سهلة جدا، اللهم اهدني وسددني، ثلاث كلمات علمهم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه وصفيه وزوج ابنته سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال له ايه، قل اللهم اهدني وسددني. وبعدين علمه حاجة جميلة جدا، وهي دي اللي بنتحدث عنها في هذه السلسلة، ان الذكر مش مجرد كلامه خلاص. كان ممكن يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قول اللهم اهدني وسددني وينتهي الحديث على كده، لكن النبي كمل قال له ايه، واذكر بالهداية هدايتك الطريق. يعلمه مهارة الذكر وفن الذكر إنجاز التعبير، يعلمك إزاي تذكر. ما تقولش كده اهدني وخلاص، وانت بتقول اهدني افتكر حاجة، استشعر معنى معين. شوف لما تبقى تايه في طريق مش عارف توصل، وبعدين تهدى حد يوصلك تستشعرها انت بالذات. حضراتكم كلكم اكيد حد سافر، اكيد راح مشوار، اكيد راح بلد غريبة ومش عارف يوصل، مش عارف يروح مثلا، بلاش نقول حتى بره مصر، في القاهرة المتشعبة المليانة طرق، وأنا لحد دلوقتي أتوه في القاهرة، لو رحت أتوه ما أعرفش أوصل في حتة إلا لو حد إيه قال لي تعمل كذا وكذا ويقعد بالراحة كده عليه وأتوه تاني برضو بعد ما يقول لي ليه. الطريق متشعب صعب. فإيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا علي بن أبي طالب، وأنت بتقول الدعاء ده افتكر هدايتك الطريق، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، واذكر بالسداد لما تقول وسددني، قل وإيه والسداد سداد السهم. شوف المشهد، هو رايح السهم نحو هدفه يصيب مرماه، ها افتكر كده وانت بتطلب من ربنا ان يسددك انك تريد اهدافا في حياتك. كل انسان مننا له مقاصد، له مطالب يتمنى ان يصل اليها، ان يبلغها، فيتذكر هذا المشهد. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم سيدنا علي ايه؟ بيعلمه كيفية الذكر وكيفية الدعاء. والقضية مش مجرد ان احنا نحفظ كلمات وينتهي الامر على ذلك. بعض الناس زي ما قلنا اصبح الذكر بالنسبة اليهم عبارة عن روتين، عادة. هو جات قرب وقت المغرب كده يقعد يقول اذكار المساء، ربنا كرمه كده وما نمشي بعد الفجر وقعد جلسة الضحى يقول اذكار الصباح، بس بعد فترة ما عادش حاسس باللي هو بيقول، ما عادش متذكر او مستوعب معنى ما يناجي به الله سبحانه وتعالى. فنتذكر مثل هذا الحديث صحيح مسلم، ونلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يدل سيدنا علي بن ابي طالب وهو بيعلمه هذا الدعاء. وسهل، يا ريت نكثر منه زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمه سيدنا علي، احنا كمان نقتدي بهذا، نقعد نقول اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هدايتك الطريق. وهنتكلم بالتفصيل بقى عن الموضوع ده لما نشرح الدعاء او احد هذه الادعية المفروضة من أدعية الهداية التي افترضها الله عز وجل على كل عبد مسلم في يومه وليلته، لكن مش الوقت. كذلك من ضمن ما ورد فيه هذه الصيغة بطلب الهداية لهذا الذكر وهذا الدعاء المتكرر من النبي عليه الصلاة والسلام، ما ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح أو يفتتح صلاته إذا قام من الليل. كانوا حريصين جدا إن هم يعرفوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي بيقوم الليل كان بيقول إيه؟ يا ترى أول ما بيبدأ كده كان بيقول إيه يا أم المؤمنين؟ يسألها سيدنا عبد الرحمن، عايز يتعلم، عايز يعرف. فسيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. ثناء، بدأ كلامه بالثناء على الله سبحانه وتعالى، رب جبرائيل وميكائيل أعظم الملائكة وأكبرها وأهمها، بدأ يتحدث بهذا الثناء على الله. فاطر السماوات والأرض الذي أنشأها من العدم، فطرها أي أنشأ من العدم، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هنا كمان ثناء على الله عز وجل بأفعاله وبصفاته، صفة الحكم بين الناس بين عباده، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وبعدين بعد ما يقدم بالثناء، وده من آداب الدعاء، يدعو بهذه الكلمات، يقول اهدني. رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، النبي الرحمة المهداة، يطلب من الله عز وجل الهداية، هو كمان عايز يهدى، يقول ايه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بيطلب من الله سبحانه وتعالى في مطلع كل قيام في هذا الوقت العظيم وفي هذه الطاعة العظيمة طاعة قيام الليل، وفي هذا المشهد الذي فيه إجابة للدعاء، وفيه أن الله سبحانه وتعالى يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ في هذه اللحظات حينما يطلب النبي عليه الصلاة والسلام أول طلب الساعات المباركة دي، يكون الطلب ده إيه؟ اهدني اهدني، وده عنوان لقاء الليلة. اهدني لما النبي عليه الصلاة والسلام يكون بيقولها، وما احنا بقى نقول ايه لما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هداه الله عز وجل الى صراط مستقيم، والذي قال عنه الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يهدي، وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام في معرض الهداية القدرية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكنه أيضا جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الهداية، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللي هي دي هنفصلها بقى، واحنا بنتكلم عن أنواع الهداية واحنا بنطلبها: هداية الدلالة والإرشاد، إن الله سبحانه وتعالى يجعل بين عباده هداة مهديين، كما قال عن قوم موسى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ففي بعض الناس بتهدي، هناك هداة، وذلك احنا بندعو الله عز وجل نقول: اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، وأن يهدنا ويهدي بنا، ويجعلنا سببا لمن اهتدى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه جعلت له هداية وهداية الدلالة والإرشاد، أيضا كان لا ينفك عن طلب الهداية، مزيد من الهداية، وهي هداية التوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى. فكان يقول إيه؟ اهدني لما اختلف، يرحمك الله، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوصى سيدنا الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، سيدنا الحسن حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي علمه، قال له ايه؟ قال الحسن رضي الله تعالى عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر. عندما تيجي تصلي الوتر كده تشوف النبي بيستفتح قيام الليل بايه؟ اهدني، وبعدين يختمه بايه؟ ويعلم سيدنا الحسن هذه الكلمات، ها؟ اهدني، شوف: اللهم اهدني فيمن هديت. أول كلمة النبي عليه الصلاة والسلام يقولها في دعاء القنوت، قنوت الوتر، يقول إيه؟ اللهم اهدني فيمن هديت، وعافيني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت، تباركت وتعليت. الدعاء المعروف أول كلمة فيه: اللهم اهدني. ده مين اللي بيطلب ومين اللي بيعلم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يأتي المفترض بقى، دي كله يدخل في ضمن ايه؟ الأذكار المستحبة، ما استحبه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الهداية. لا، ده في حاجة بقى مفروضة، اللي هي الفاتحة. زي ما قلنا، انت مفروض عليك على الأقل لو صلاتك سليمة ومتم في غير سفر وأدركت الركعة، طبعا في استثناء لو واحد ما أدركش، ها، ما أدركش القيام ووصل على الركوع، خلاص مش هيبقوا 17، لكن اللي أدرك صلاة تامة عليه فرضا أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة على الأقل في اليوم، فرض. ولو ما قالهاش قاصدا، ما قالش الفتحة قاصدا وهو مدركها، مدرك القيام، لو كان بيصلي جماعة أو كان بيصلي فرض وما أصلها، تبطل صلاته. على الراجح من أقوال أهل العلم: لا صلاة لمن لم يقرأ به بأم الكتاب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا نزاع بين أهل العلم، لكن الراجح إن صلاة، إن قراءة الفاتحة مدام للمدرك المستطيع ركن، والخلاف أكبر في من لم يستطيع، زي الأعاجم مثلا اللي أسلموا ومش حافظ أو لسه في أول يوم من إسلامه، فالأحناف ذكروا أنه هو إيه؟ يذكر الله سبحانه وتعالى في موطن الصلاة، خلاف من ناش دعوا به. الشاهد أن الأصل أنه هو إيه؟ أقل حاجة أنها واجبة، إن ما ينفعش تكون بتعرف تقراها وما تقراهاش. والفاتحة بالكامل زي ما هنقول دلوقتي، قلت لكم شوية نحن هنكمل التفصيل في ده، الفاتحة كلها تدور حول هذا. الفاتحة ابتداءها ثناء، ثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته بربوبيته وألوهيته، وتذلل إلى الله سبحانه وتعالى بالعبودية، إياك نعبد وإياك نستعين. كل ده تقدمة برضه، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الدعاء اللي قلناه من شوية، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم، دي كله إيه؟ مقدمة ثناء عشان نطلب طلب اهديني. أيضا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، دي كلها مقدمة بثناء على الله عز وجل وتذلل إليه بربوبيته وبأسماء وصفاته وبالتعبد إليه والاستعانة به، عشان كلمة واحدة اللي هي بعد كده ربنا وهو بيرد على السائل فيها، ها، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، فوض إلي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، ويجي بعد كده ولعبدي ما سأل، اللي هو الحديث المعروف حديث قدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وهنا يعبر عن الصلاة بالفاتحة، يعني ده كل الصلاة من أهم مقاصدها أن أنت تحقق ده. فتقول إيه بعد ما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل المقدمة دي تقول اهدنا الصراط المستقيم، فالله عز وجل يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يا سلام، ودي الهداية، هذا هو الذي سنقف معه في كلامنا هذه الليلة عن كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. عايزين نفهم ايه ده، ايه المعنى اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيكرره ده، ايه المعنى المفترض علينا بهذا الكم والذي تبدأ به سورة الفاتحة السبع المثاني، هذا المفتتح لكتاب الله عز وجل بطلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. وبعد كده تفاصيل الصراط ده، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل ده تفاصيل لإيه؟ للطلب اللي انت طلبته، اهدنا الصراط المستقيم. لن تستشعر هذا الذكر وهذا الدعاء، لن يترسخ في قلبك معناه إلا حين تدرك معنى قول ربك سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، يا عبادي كلكم ضال، إلا مين؟ إلا من هديته، إلا من هداه الله سبحانه وتعالى، فاستهدوني أهدكم. إذا تأملت هذا المعنى وأدركته وأيقنت به أنك من دون هداية الله سبحانه وتعالى لك فأنت ضال في الدنيا والأخطر في الآخرة، لأن في هداية في الآخرة هنقولها، ما هو الصراط ده على قولين لأهل العلم، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، والصراط اللي في الآخرة أخطر، ضحط مذلة عليه كلاليب وخطاطيف وحسك، لابد أن تهدى فيه عشان تعديه، الله سبحانه وتعالى يرزقك في الهداية. فبتلاقي إنك لما تدرك هذا المعنى وتتذكر قول ربك سبحانه وتعالى إن علينا للهدى، فتطلب من قال أنه عليه، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فتطلب من ربنا، ربنا بيقول إن علينا للهدى، تقول يا رب اهديني، اهديني لما اختلف فيه من الحق، اهديني تذكر هدايتك الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيأكد على العقيدة دي في كل خطبة جمعة وفي كل ما يجمع الناس ليخطب فيهم، كان يقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له فلن تجد له وليا مرشدا. لما تستشعر ان النبي كل شوية يكرر لهم المعنى ده وان دي المنة اللي انت مفروض تطلبها من الله سبحانه وتعالى، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. هداية من مين؟ من الله، ودي الأهم. أيوة في هداية بشرية أو هداية الدلالة والإرشاد زي ما هنقول، لكن الهداية الأخطر والأهم هداية التوفيق، وهذه لله وحده، وكفى بربك هاديا ونصيرا. واختلف العلماء هل الهادي اسم من أسماء الله أم فقط صفة؟ عارفين الخلاف المشهور بالأهل العلم في مسألة الاشتقاق وفي مسألة الصفات اللي وردت في القرآن، هل يجوز أن يشتق منها الأسماء أو هل يجوز أن تخرج من سياقها؟ ها؟ وإن الله لهادي الذين آمن، فينفع تخرجها من كلمة الذين آمنوا وتقول لك الله هو الهادي؟ ده خلاف مشهور بين أهل العلم مش هنتعرض به. الثابت أن الهداية صفة لله سبحانه وتعالى، وأن الله يهدي. وفي الموطأ بإسناد يعني فيه كلام، وإن كان بعض أهل العلم صححه، في موطأ الإمام مالك عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الهادي. إن ثبت هذا الحديث يبقى خلاص ده من أسماء الله بشكل من غم دون خلاف. لكن الحديث زي ما قلنا في نزاع بين أهل العلم، لكن المعنى هو الأهم اللي احنا عايزين بقى نخرج من خلاف ونخلص إليه. معنى الهداية، معنى ده في حق الله سبحانه وتعالى. قال عنه السعدي رحمه الله أن الله هو الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم بهداية التوفيق والتسديد اللي هي قلناها دي الأهم، دي التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يملكها إلا مولى عز وجل. الهداية هداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة، قلوبهم منيبة إليه. وقال الحليمي في معنى اسم الله الهادي قال وهو الدال على سبيل النجاة المبين لهم لكي لا يزيغ العبد ويضل فيقع فيما يرديه ويهلكه في الدنيا والآخرة. يبقى هو الذي يدلك حتى لا ترضى، حتى لا تهلك، حتى لا تذل وتضل. ولذلك نرجع بقى للمعنى اللي قلناه بقى بجمع هذه الأقوال وغيرها من أقوال أهل العلم. قال لك الهداية على أربع معاني رئيسية كلها كمالها في حق الله عز وجل. أول حاجة الهداية العامة، هداية المصالح العامة، أن يهدى المخلوق لمصلحته، وده يشترك فيه حتى غير البشر. ربنا سبحانه وتعالى يهدي الجميع، هداية الجميع ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه. قال فرعون لموسى عليه السلام فمن ربكما يا موسى؟ كانت أول حاجة يستدل بها موسى ويبينها لفرعون ويعرفها له هذه الصفة التي يعرفها كل ناظر في المخلوقات. قال له موسى الذي ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلقهم وهداهم، أعطى كل شيء. يبقى دي أول نوع من أنواع الهداية وهنتكلم عنه بالتفصيل. النوع الثاني زي ما قلنا هداية الدلالة والإرشاد، الذي يبعث الرسل، ينزل الكتب، يعرفك بالحلال والحرام، يعرفك بما ينفعك وما لا ينفعك، هداية عامة، هداية الدلالة والإرشاد. ثالث نوع من أنواع الهداية هداية التوفيق والسداد، هداية شرح الصدر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هي دي الهداية، دي هداية التوفيق والسداد. رابع نوع من أنواع الهداية الهداية في الآخرة، وأيضا هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. نبدأ في أول نوع من أنواع الهداية، هداية الله لخلقه، هداية عامة، الذي والذي قدر فإيه فهدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل مخلوق له نصيب من المعاملة بهذا المعنى من معاني صفة الهداية لله سبحانه وتعالى. كل مخلوق في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى هداه بشكل معين، هداه لمنافعه، لمصالحه، لطريق حياته، غرست فيه هذا من الفطرة، هو فطر على هذا. لما إذا تسأل نفسك الرضيع، الطفل لسه مولود، الرضيع ده لما يلتقم الثدي في أول يوم من أيام ولادته، في أول لسه ما يعرفش حاجة، لسه ما يفهمش، يعني لو جيت قلت له ارضع ما هو يعني فيش استجابة. ومع ذلك لما تيجي تشوف بقى الأطباء وهم بيتكلموا عن حركة الرضاعة دي وحركة التقام الثدي، وإزاي إن اللسان بيزق بطريقة معينة ويقفل الحنجرة بطريقة معينة، والحركة المتراكبة دي حركة معقدة ويعتصر فيها بطريقة معينة عشان ينزل اللبن وفي نفس الوقت ما يخنقش الطفل. هذه الحركة المعقدة من اللي هداه الله الهادي سبحانه وتعالى، هو الذي هداه لهذا. طفل عنده ثواني أو دقائق وكل تغذيته بقاله 9 شهور عن طريق حبل خرطوم داخل في بطنه كده، هو ده اللي بيغذيه. عرف منين انه مفروض يغير الطريقة دي؟ عرف منين دلوقتي ان في شكل تاني من مصادر التغذية لازم يلجأ له ولازم يعمله، وان مصدر تنفسه تغير؟ كان الاول ما بيتنفسش، بس حتى يقولك الخبطة دي عشان يبدأ يعيط، عشان تبدأ الرئة ايه تتفتح ويبدأ يتنفس. أصله خلاص ما كانش بيتنفس قبل كده، فكان بيجيله الأكسجين عن طريق دم أمه وعن طريق لكن ما كانش يتنفس. دلوقتي بدأ يتنفس، عارف منين؟ أعضاؤه دي بدأت تهدى لوظائفها المختلفة منين؟ أهي دي الهداية العامة، هداية الخلق جميعا مش البشر بس. يقولك في نوع من أنواع السلاحف اسمها الترسة، اللي هي السلاحف المائية. السلاحف دي بيقولك انها لما تيجي تتفرج مره على فيلم تسجيلي كده يقولك دي ما بتحط، رغم انها بتعيش في المي، بس هي لما تيجي تبيض ما تحطش البيض في المي. امال تعمل ايه؟ تطلع على الشاطئ وتضع البيض بتاعها على الشاطئ، فيجي بعد كده البيض يفقس وتطلع عشرات ولا مئات السلاحف الصغيرة، تقوم مباشرة من غير ما حد يقول لها ده الطريق من هنا على طول تقوم رايح على فين؟ البحر. ايه ده؟ هداية. الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا، هو غرس فيها الهداية دي. يلا انت مكانك مش هنا، مكانك مش على الرمل هنا، لا انت تروح على ليه. برضو من الحاجات العجيبة جدا يقولك ان النملة لما تيجي تخزن الحب تفرق بين حبة وحبة، مش كل حب مع بعض. يقولك ايه؟ حبة القمح لما تيجي تخزنها ما تحطهاش زي ما هي، لو حطيتها زي ما هي هتنبت مش هتنتفع بيها، لو جه شوية مطر ولا حاجة تنبت. يقولك طب ما انت عامل ايه؟ تقسمها نصين ما تحطهاش زي ما هي. لما تيجي تخزن حبة الكزبرة تقولك تقسمها 4 ارباع 4 قطع، لان لو اتقسمت نصين هتنبت مش زي حبة القمح. مين اللي علمها؟ من الذي هداها لهذا؟ الله الهادي. دي الهداية العامة. الشكل السداسي الهندسي اللي موجود في خلية النحل اللي بنشوفه، لو حد بيجيب العسل بقى وهو لسه فيه الشمع اللي جاي من الخلية ده، شوف شيء عجيب الهندسة الدقيقة دي. مين اللي علمها للنحلة؟ مين اللي عرفها ان الشكل ده له فوائد معينة في تخزين العسل بطريقة معينة، من غيرها ممكن العسل ده يتعفن، ممكن العسل ده ما يبقاش كويس؟ الهادي سبحانه وتعالى هو الذي علمها ذلك. ليه؟ لانه لما بتحس ده، لان دعاة تتكلم في قناة اسمها ناشونال جيوغرافيك، طبعا يعني فيها بعض الزلل لكن في حاجات مفيدة جدا في الحاجات دي. تلاقي لما تقعد تشوف المخلوقات وازاي بتتعايش مع بعضها البعض، وازاي مثلا تلاقي مخلوق معين لو جه يتغذى بيتغذى على الافاعي، بس في نوع معين من الافاعي لو كانوا هيسممه فيقوم واكله، بعد ما ياكله يدور على نبات معين ياكله بعده. ليه؟ عشان يعادل السم بتاع الافعى ده. تلاقي حاجات عجيبه. كل هذا ليس له تفسير الا ان الله هو الذي قدر فهذا. قدره الذي اعطى كل شيء خلقه، اداله طبيعته، ادى قلنا السلحفة المائية دي طبيعتها انها تعيش في المية وبعدين هي على الشط. لا طب نهدوها ده بقى، لا نروح هناك للمية دي. ليه؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ده النوع الاول من انواع الهداية تتذكره ايضا وانت تدعو، وانت بتقول دعاء للنبي علمه لسيدنا علي بن ابي طالب، اللهم اهدني، تذكر بالهداية هدايتك الطريق. ليه؟ ما هو اصل ممكن لقدر الله يزال عنك. انت دلوقتي متصور ان انت بتهدى لمصلحتك، بتهدى للحاجات دي كلها بوعيك، ان انت راجل بتفهم، راجل فاهم، وراجل عندك ذهن حاضر ومدرك اللي هيضرك واللي ينفعك، فايه
فمش هتذل ولا تضل في هذه الأمور، الأمور العامة. أنا بكلمك دلوقتي لسه في الأمور العامة، المصالح العامة بتاعتك، إن النار بتحرق، إن المية بتغرق، الحاجات اللي هي العادية اللي كل الناس عارفها. طب مش ممكن هذا الوعي يزال عنك؟ مش في ناس عافاكم الله جميعا بتجن، بيجي لها مشكلة ما يبقاش عارف الصح من الغلط، بينزع عنه هذه الهداية فيؤذي نفسه. في ناس كده تأذي نفسها يبقى عارف ان دي بتضر، ده في ناس كمان عندها الوعي ده ها وبتأذي نفسها. الجماعة مثلا اللي بيدخنوا، أسأل الله عز وجل ان يتوب على كل عاصم مسلم. اللي بيدخن هو يعني مش عارف ان ده بيضره؟ عارف، وعارف ان ده يعني ده هم بيكتبوا له كمان، وبقوا من دلوقتي بيحطوا اعتقد على العلب صور، وصور بشعة جدا الحقيقة. انا ساعات حاطط صورة مثلا حد يعني عافاكم الله اصيب بالسرطان او اصيب بشيء يعني من الامراض المقززة جدا، يقول له خلي بالك البتاعة دي هتعمل لك المشكلة دي، ومع ذلك هو يبص على الصورة كده بلا مبالاة، وبعدين يقوم مطلع ويولع ويرش. طب تاخد سيجارة؟ لا معلش، شايف حضرتك الصورة دي؟ دي هداية اهو، بيقولوا لك اهو خلي بالك هيحصل لك كده، وهو برضه يأذي نفسه ليه؟ اهو هنا للأسف شيء هو مش مدرك ان هو هنا نزعت عنه هذه الهداية، بقى بيضر نفسه، بقى هو اللي بيحرق نفسه بنفسه. ليه؟ لانه هو هنا ما كانش مدرك وهو بيقول اهدني، انه محتاج حتى الهدايه دي. اوعى تستغنى، اصل في بعض الناس لما بنيجي نتكلم عن اسم الله الهادي او معاني الهدايه، وبنقولها طبعا لان ده من معاني في حق الله عز وجل لازم يتقال الهدايه العامه دي، فهو يظن ان ده ملوش دعوه بيه، ده ده له دعوه بالرضيع المخلوقات اللي هي من، لكن انا خلاص انا عديت النوع ده، انا بقيت اعرف اللي يضرني واللي ينفعني. لا والله، لا والله، كثير من الاشياء تبقى انت ممكن لو اقبلت عليها تضرك وينجيك منها الله سبحانه وتعالى، وده مصداق قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ممكن تبقى أنت الطريق اللي أنت هتمشي فيه النهاردة ده هيكون في حادث مريع فتؤخر عنه، فيبقى ربنا هداك الآن وأنت كان نفسك تروح ومستعد وعامل حسابك وكل حاجة، وبعدين شيء عطلك، ده هداية، الله نجاك مما يضرك فيه. فأنت وانت بتقول اهدني وسددني، اهدني الصراط المستقيم، تبقى متذكر هذه الهداية أيضا. حتى الهداية دي انت محتاجها، حتى الهداية اللي انت متذكر متخيل ان ده وعيك وذكائك ومعلومك وكل ده، لا لا لا، انما ايضا تحتاج فيها الى هداية الله. النوع الثاني من انواع الهداية هداية الإرشاد والدلالة والبيان، ودي الله سبحانه وتعالى يملكها وجعلها أيضا في بعض عباده، بعض عباده هداة مهتدين، بعض عباده جعلهم يهدون للحق. ولذلك تلاقي بعض البشر في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يذكر أنهم يطلبون الهداية من غير الله، بس هنا يبقى مقصدهم هنا هداية إيه؟ هداية الدلالة، واهدنا إلى سواء الصراط، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يبقى هنا ده هداية الله سبحانه وتعالى جعلها في بعض البشر، وهو ده معنى قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي هنا يعني تدل، تدلهم على هذا. ولذلك يقول الله عز وجل وإن تطيعوه ها يحصل لكم إيه؟ تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا، وقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الهداية أيضا في حق القرآن وكتبه المنزلة هو أنزلها لتهدي أي لتدل، فقال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي، يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر. الآيات المعروفة في قول الله أيضا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى، فيها هدى ونور، وقول الله سبحانه وتعالى عن القرآن في أكثر من موضع ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ممكن تقول لا ريب فيه وهو هدى للمتقين، وممكن تقف ايه لا ريب اي لا شك هدى فيه هدى للمتقين. قراءتين موجودين. فهذا ايضا عن القرآن. وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن بعض البشر ويرغب البشر في ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قالها لمين؟ حد عارف؟ سيدنا علي ابن ابي طالب لما كان رايح بيديله اللواء والرايه ليه؟ لفتح خيبر. هيواجه دلوقتي يهود، عشان بعض الناس للاسف الشديد النهارده بتزهد في معنى هدايه البشر، ويبدا ببساطه شديده جدا يظن في بعض الناس ان هو مفيش فايده فيه، ده مستحيل يهدوا، مفيش امل. النبي عليه الصلاه والسلام بعت سيدنا علي في غزوه. خلي بالك هو مش رايح في مهمه دعويه بس، ده هو ابتداء رايح جيش، رايح يواجه يهود خيبر بجيش. لأعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهو بيوصيه يقول له امضي بسم الله، امضي في سبيل الله، امضي ولا تلتفت، واعلم انه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني ايه؟ يعني اعظم الاموال والخيرات. راح يكلم يهود، راح يحارب يهود، وبيقول له برضه ما تنساش مهمتك الهداية. الهداية أن يهديك وأن يهدي بك، أن يهدي الله سبحانه وتعالى بك. وزي ما قلت لك لا تعارض هنا بين إنك لا تهدي من أحببت، لأن هو هنا النبي بذل ما عليه في هداية الدلالة اللي هو يملكها اللي ربنا ادهاله، ان انت تدل الناس وتقول لهم على ربنا وتدل لهم على الدار الاخره وتقول لهم اتقوا الله وافعلوا ولا تفعلوا كده، وبعدين اتقفلوا برضو قلوبهم مقفوله خلاص. انك هنا لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. كل ما تملكه وما على الرسول الا البلاغ المبين، انما انت منذر ولكل قوم هاد. هدايه الدلاله والارشاد دي ايضا حينما تدعو الله سبحانه وتعالى باسمه الهادي او بصفة الهداية او تقول اللهم اهدني وسددني، لابد ان تتذكرها، لابد ان تتذكر انك بحاجة الى من يأخذ بيدك الى الطريق. في ناس لم يتوفر لها ذلك، في ناس لم تعرف الحق ولم تدل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في حديثه عن قوم سماهم بأهل الفترة. أهل الفترة دول اللي هم مين؟ اللي هم لم يبلغهم رسول أو كانوا ماتوا في وقت ليس فيه نذير، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء. وده سؤال على فكرة بيتوارد عن الناس كتير جدا لما يسمعوا عن الهداية، يقول لك طب ما هو ذنبه إيه؟ ما هو ما يعرفش. هنفترض فعلا أنه ما يعرفش وأنه لم يدل على الطريق. هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم، وذكر أن هذا أمر وارد، ممكن فعلا إنسان ما يسمعش حاجة عن الحق خالص، وإن كان ده نادر لكن موجود، ممكن يحدث. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هؤلاء لهم اختبار في الآخرة، يختبروا اختبار واحد بس بكل الاختبارات اللي انت اختبرتها في الدنيا، لأن الله عدل لا يعذبهم وهم لم يبلغهم النبأ والحق. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. وقال: لأنذركم به ومن بلغ. اللي بلغه، طب اللي ما بلغوش خلاص له اختبار تاني، بس مسكين محروم لم يتنعم في الدنيا بنعمة الهداية. لذلك انت لما بتطلب من ربنا ان يهديك ايضا انت تريد هذه الهداية، تريد هذا الارشاد، تريد من الله عز وجل ان ييسر لك سبل الهداية، أن يجعل لك هاد ولكل قوم هاد، أن يجعل لك أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا خاشعين. الأئمة دول الهداة المهديين، أنت تطلب من الله أن يجعل لك مثلهم. مش في هذا الزمان تجد تفلت من هذا المعنى، أصبح فيه دلوقتي اتجاه أو نفس موجود بين كثير من الناس خصوصا الشباب أنه مش عايز حد يهديه، هو مش عايز حد يدله على حاجة، هو مع نفسه، هو متصور أنه هو لوحده هيوصل. لا والله، الله سبحانه وتعالى جعل البشر بحاجة لبعضهم البعض في هذا الأمر، حتى في الهداية اللي هي خاصية من خصائصه جعلها أيضا في بعض عباده. وانت تطلب من ربنا أنه يوفاك لمن يأخذ بيدك، لمن يصاحبك في هذا الطريق، لمن يهديك، يهديك هداية الدلالة والإرشاد. مش انت أحيانا بتكون تايه في طريق أو ما إلى ذلك، وفي نفس الوقت في الطريق ده لو واحد قال لك، زي لسه كنت بقول لك أنا مثلا في مصر أو في القاهرة، حتى لو قال لي اطلع الكوبري الفلاني وبعدين ادخل الفتحة بطوه برضه، أنا عايزه يجي معايا كده هو ياخدني من إيدي يوديني. ليه؟ الموضوع صعب علي. طب لو واحد أعمى، واحد ما بيشوفش، أعمى، هل هيكتفي أو هيكفيه إن هو واحد يقول له والله أنت تعمل كذا وبعدين تخش يمين وشمال؟ لا، مش هينفع. ده هو بقى، ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى، ونسبق بالحتة دي قبل ما نوصل لإهدنا الصراط المستقيم، في قول الله عز وجل إهدنا الصراط المستقيم فائدة. الأصل في الهداية إهدنا إلى، يعني التركيب اللغوي بتاع الجملة دي المعتاد فيها إهدنا إلى طريق كذا. لما أنت بتنزل الشارع كده مثلا وعايز توصل مثلا المجزر، تقوم قايل مثلا لواحد وانت مش عارف الطريق تقول له ايه، هو انا اروح المجزر منين؟ اهدني الى المجزر. لو انت عايز تقولها بالفصحى يعني، مش اهدني المجزر. امتى تقول اهدني المجزر او اهدني شارع كلية الاداب او اهدني شارع الجلاء؟ امتى تقول كده؟ لو انت اعمى، لان انا معرفش اروح لوحدي، وديني، خذني الى هناك. فانت في هذه الدنيا من دون بصيرة من الله عز وجل لن ترى ولن تصل. قد جاءكم بصائر من ربكم، حتى البصر هو من هداية الله عز وجل لك، وأنت أيضا تحتاج إلى الهدى المهديين المهتدين الذين يأخذوا بيدك إلى طريق الهداية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص أن يخلي ده في الأمة كلها. ما كان ممكن نقول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خلاص، إنما أنت منذر والنذير خلاص خلص، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يبقى كده خلاص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد ينفع يوصل الصراط المستقيم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ويعرفه، لا يهدي الله بك رجلا واحدا. وربنا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمة دي، الطائفة دي، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء هم الذين جعل الله عز وجل فيهم هذه الصفة من عباده، الصفة اللي اختص بها أنبيائه وكتبه، زي ما قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إن أنزلنا التوراة فيها هدى، وأيضا في بعض عباده هدى، هداة مهديين. دي فرصة. وزي ما بقول لحضرتك النوعين الأولين دول من الهداية، خلي بالك بقى عشان ندخل على النوع التالت، النوعين الأولين من الهداية دول أغلب البشر، النوع الأول كل البشر، كل المخلوقات، والنوع التاني الأغلبية بشكل أو بآخر الله سبحانه وتعالى يعطيه لهم، يهديهم به نوع الدلالة والإرشاد. لازم ظننا بالله العدل أنه يقيم الحجة ويوصل البراهين إلى جن البشر، ولو افترضنا أن في حد ما وصلوش هنقول زي ما بنقول إيه، هنكون من أهل الفطرة ولو أو الفترة ولو حكم أهل الفترة. الفرصة العادلة دي، الدلالة والإرشاد اللي كل الناس ممكن يوصلوا لها لو بحثوا. ما خلي بالك واحد يقول لك طب ما حدش قال له، لا بس خلي بالك فطرته نفسها، فطرته فيها هداية الدلالة والإرشاد دي. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم، من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. دي فطرة في الإنسان، الفطرة دي لابد أن تأخذ أو أن توجهه إلى أن يبحث. ما هو مش شرط واحد قاعد ومريح ومرحرح زي ما بيقولوا وانت لازم انت تقعد تدور عليه، انت عليك واجب، بس هو ايضا الله فطره أن يبحث عن الحق. كلنا عارفين قصة سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا سلمان ما كانش شخص عادي، ده كان ابن دهقان النار في الفرس، الراجل المكلف بإبقاء ما يسمونه النار المقدسة اللي بيعبدوها، هو اللي مكلف أبوه إن هو ده كان منصب عظيم وشرف كبير جدا، كان بمثابة أمير من أمرائه. تخيل أمير ابن دهقان النار، يعني ابن واحد متدين، ده بل رجل دين عند المجوس، ومع ذلك عشان الفطرة اللي بقول لكم عليها دي يبحث عن الحق، ومش يبحث عنه كده بشكل عابر يبحث عنه في صفحة فيسبوك ولا في موقع إلكتروني، لا، ده يخرج من بلده ويتخلص من قيوده ويبحث ليلاقي طائفة من النصارى جايين بلدهم يسمعهم ويشوف ده أهدى مما نحن عليه، يلاقي ده الكلام ده أحسن من عبادة النار، عبادة شيء بيطفأ ومحتاج دهقان عشان يفضل يبقيها مشتعلة، ويلاقي كلام أحسن من اللي هو عارفه، فيبدأ يدور عليه ويعتنق ما يعتنقون، فأبوه يحبسه فيتخلص من قيوده ويبدأ يهرب، يقول لهم ألحق بكم، فيطلع مع القافلة دي إلى بلاد الشام، ومن بلاد الشام إلى العراق، ومن العراق ثاني إلى الشام، ويسيب قسيس لقسيس، يلاقي ده حبر سوق وبيأكل أموال الناس، يفضل معاه يتعلم منه، بعد ما يموت يروح لأعلم أهل الأرض ويفضل يتنقل من مشارق الأرض ومغاربها حتى يسمع أنه قد أظل زمان نبي، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. طب هيطلع فين؟ هيطلع في جزيرة، العرب، يسافر جزيرة العرب فيؤثر ويصير عبدا لدى يهود، وممكن يبعث لأبيه يجي يستبيب، واليهود طبعا ما هيصدقوا، فلوس جاية لهم وابو غني، لكن ما يعملش كده لان المكان ده هيخرج فيه نبي واخر الزمان. كل ده بيبحث عنه ليه؟ ايه الداعي اللي يخليه يبذل ويترك مكانه ومنصبه ومكانته ويترك بلده ويبحث ويبحث ويذهب من مكان الى اخر؟ فطرة الهداية، هو كمان لازم يدور على هداية الدلالة والارشاد دي، الانسان مجبول على ذلك، لو ما جاتلوش لوحدها هيدور عليها. إنما في ناس بيطمسوا هذه الفطرة. الله سبحانه وتعالى ذكر مثل لهم في كتابه، فقال الله عز وجل: فأما ثمود فهديناهم. المقصود أيضا هنا كما قال المفسرون بالهداية هداية الدلالة والإرشاد، جالهم سيدنا صالح دلهم على الخير، دلهم على الحق، دلهم على طريق الله عز وجل. فأما ثمود فهديناهم. شوف اللي جاية بقى، فاستحبوا العمى. كأن الإنسان اللي ما يهداش إنسان إيه؟ أعمى، وهو استحبوا العمى. فاستحبوا العمى على الهدى، هو ده الذي يحرم من الهداية القادمة، وهي هداية التوفيق وشرح الصدر التي أرجئها لما بعد الأذان. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فزي ما قلنا هداية الدلالة والإرشاد، الأصل أن الجميع قادر على الوصول إليها، الله سبحانه وتعالى يسرها وبعث أنبيائه ورسله وعباده الصالحين بها، وكان دائما من الطبيعي ومن المنطقي أن يصل الناس إليها إذا بحثوا عنها. لكن هناك من يستحب العمى، هناك من لا يحب هذه الهداية، هناك من يضغط على فطرته ويطأها بقدمه ولا يستسلم لها، في فطرة بتدفعه انه يبحث عن الحق وانه يجتهد للوصول اليه، فتلاقيه يبحث عن الباطل، يكتفي بالباطل، لا يبذل وسعه للوصول الى الحق. فهذا مثله كمثل ثمود: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون. الصاعقة دي جت لهم ليه؟ ليه لم يهدوا دلالة لهداية التوفيق والسداد؟ ليه لم يصرح الله سبحانه وتعالى صدورهم للإسلام؟ لأنهم استحبوا العمى. لأنهم وطأوا هذه الفطرة التي فطرهم الله عليها والتي جعلها من أهم أسباب هداية الدلالة والإرشاد، إن الإنسان فيه الرغبة إنه يبحث، إنه يسمع، إنه يعرف، إنه يتعلم عن الله سبحانه وتعالى. فإن استسلم لهذه الفطرة واسترسل معها هدي بهداية التوفيق التي هي أعظم ما يبتغيه الإنسان بهذا الدعاء الذي نشرحه هذا اليوم. لما تقول بقى اهدني، أو اهدنا الصراط المستقيم، أو اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، هذا ينبغي أن يكون أعظم ما تبتغي. إن الله سبحانه وتعالى يعاملك بهداية التوفيق، أن يوفقك الله عز وجل لما فيه خيرك في الدنيا والآخرة. دي المنة الكبرى التي إن أعطيها العبد فما أسعده، وإن حرمها فلو اجتمعت عليه كل أسباب الهداية بعد ذلك لم يهدى. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فما له من هاد. خلاص ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. دي من هداية التوفيق، أن تهدى لذلك. في ناس كده، في ناس بتصل لدرجة من درجات الهداية، أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بها وأن يرزقنا إياها، إنه خلاص يكره الفسوق، يكره المعصية، هو مش حاببها خلاص. في ناس درجة قبل كده بتقعد تجاهد نفسها في المعصية، هو نفسه يعملها، وده مش وحش، ما نقولش عليه، ده بالعكس هو بيجاهد نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنسان يجاهد نفسه بهذه الطريقة ده يستحق الإعجاب حتى يصل إلى الدرجة التي بعد. في درجة يبقى نفسه بقى يوصلها كمان، إنه خلاص قضية المعصية ما عادش واخد، بتقوله الفتن والناس والمشاهد السيئة والأمور التي تحدث حوله، لك فيه مش عارف الكلام ده، مش حاسس بيه أصلا، هو لا يدركه. ليه؟ لأن الله عز وجل من عليه بهذه الهداية، هداية التوفيق يوفق للخير، هداية شرح الصدر. هو أصلا لا يتلذذ إلا بمجلس مثل هذا، إلا بمجلس في مسجد في بيت من بيوت ربنا، إلا في طاعة، إلا في ركعة، إلا في سجدة بين يدي الله عز وجل، هو دي متعته. هذا شرح صدر ونعمة من الله سبحانه وتعالى تندرج تحت الهداية التي نسميها هداية التوفيق، ودي لها خصائص. أول خاصية منها أنها بيد الله وحده، فاطلبها منه، اطلبها من الله لأنها عنده. قال الله عز وجل وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، أنت مش هتقدر. ومن مين الذي يهدي؟ الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، لسه قايلينها، ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. اللي هو هنا هدى إيه؟ أكيد مش الهدى إنه يرشدهم، لأنه هو قال لهم إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. ومن هنا ليس عليك هداهم، دي إيه؟ ما هو فيش تعارض في القرآن، إحنا بنجمع الأدلة مع بعض. ليس عليك هداهم أي ليس من خصائصك أنك تشرح صدورهم، مش بمزاجك، مش أنت اللي تملكها، الله سبحانه وتعالى هو من يشرح صدورهم، هو من يوفقهم، هو من يهديهم هذا النوع العظيم من أنواع الهداية. يقول الله عز وجل زي ما سمعنا من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. طب في سؤال بعض الناس يعني هيأتي إلى أذهانها، من يشأ الله يضلل، طب هو ذنبه إيه؟ ما هو ربنا اللي شاء يضلله. وانت كده ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى. اللي يقول السؤال ده يبقى لم يعرف بعد ربه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن من صفات الله عز وجل العدل. هل تظن أنه يشاء أن يضل عبدا لهوى؟ معاذ الله، الهوى ليس من صفات الله، عز وجل. لا يجوز. أنا بقولها بس إيه عشان نبتعد عنها. الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يضل عبدا فاعلم أن هذا العبد مستحق لذلك. هو زي ما قلنا في مثال ثمود، هو الذي استحب العمى، هو الذي وطئ فطرته، هو الذي تغاضى عن رسالات الله له وتيسير الله لهدايته، هو اللي اختار. فلذلك شاء الله عز وجل أن يزيده هدى، لكن الله عز وجل جعل له شيئا من الاختيار. احنا مش جبرية، مش بنقول بعقيدة الجبر، بل إن الله عز وجل يقول ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا. طب ليه ما شاءش؟ هل الله سبحانه وتعالى يريد أن يضلهم لأجل الضلال؟ معاذ الله، بل إن من صفات الله الهدى، إن علينا للهدى. أمال إيه؟ درجة اختيار محددة عند هؤلاء، واختاروا خطأ، اختاروا طريق تاني، فمد لهم في طغيانهم يعمهون. لكن لذلك ربنا سبحانه يقول إيه؟ وإن الله لهادي الذين آمنوا. الإيمان الحقيقي هو أول أسباب هداية التوفيق وشرح الصدر. لو الإنسان فعلا إيمانه بالله عز وجل إيمان راسخ، الله قالها تصدق ربك ولا ما تصدقوش، الله قالها وإن الله لهادي الذين آمنوا وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك اللي بيهتدي ابتداء، اللي بيختار. وده الخاصية الثانية من خصائص الهدى، إن الهداية تزيد الهداية، وإن اللي بيقبل هداية الدلالة اللي قلنا عليها اللي فاتت هداية العلم، إن اللي يقبل الموعظة، يقبل التذكير، يقبل الأمر بالمعروف، يقبل النهي عن المنكر، هذا الذي يقبل هذا ويهتدي به يزيده الله عز وجل هدى. يقول الله ويزيد الذين اهتدوا هدى. ويقول الله عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم فإيه؟ وزدناهم هدى. إمتى؟ لما أمنوا، لما اختاروا صح، لما بدأوا خيار هداية الدلالة والإرشاد خيارا صحيحا، واستسلموا لهاتف الفطرة في قلوبهم، هذا الهاتف الذي خيره الله عز وجل، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. مفيش حجة بعد الفطرة اللي ربنا فطرك عليها، وإن أنت مطالب إنك تزيدها وتستسلم لها وتبحث عنها وعن أسبابها. فإذا بحثت عن أسبابها كنت ممن يستحقون الزيادة، فزادك الله هدى. وذلك الله عز وجل يقول إيه؟ ودي من خصائص هذه الهداية، فاستهدوني أهدكم. لو أنت بتستهدي، لو أنت فعلا بتطلب بصدق، الله عز وجل قال ده أسلوب شرط وجوابه، فاستهدوني أمر وجوابه. لو استهديتوني هيحصل إيه؟ ههديكم. فاستهدوني أهدكم. الخاصية الثالثة من خصائص هذه الهداية اللي محتاجين نفتكرها وإحنا بنقول اهدنا، هداية التوفيق، وإنت بتفتكرها تفتكر أن هناك من لا يهدى أبدا حتى لو توفرت له الأسباب. افتكر النماذج دي، افتكر قول الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، افتكر قول الله ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، افتكر قول الله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله لا يهدي وخاف، خاف وانت بتفتكر هذه النماذج وبتقول اهدنا، قولها برضو بخشية، زي ما بتقولها برجاء، بتقولها بحب، بتقولها برغبة، قولها برهبة، لأنك عارف ان في ناس لا تهدى. هديناهم فاستحبوا العمى. لا يهدي تكررت في القرآن أكثر من موضع. شوف بقى مين اللي ما بيهداش، وتذكره وابتعد عن سبيله لكي تهدى. يقول الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يبقى الكذب والكفر من أسباب البعد عن الهداية. أيضا في آية ثانية، إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب. في آية ثالثة، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي الذين جحدوا الله عز وجل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. كل دي أسباب تبعد عنك الهداية، فحاول أن أنت تتقيها، لأن دي من صوارف الهداية. انك فعلا ممكن تجد والله كل اسباب الهدايه مجتمعه الانسان في اعظم عقل. ناس عندها عقول وعندها علم وعندها ذكاء ومع هذا لا تهتدي. هو قارون كان راجل غبي او راجل جاهل؟ لا طبعا، العلم الدنيوي او الذكاء او القدره على التفكير عنده، راجل فاهم وراجل كان بيكسب كويس وبيعرف يجيب القرش زي ما بيقول. ها، كان اتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه، على فكره هو مش وارثها. لما تيجي تشوف الاثار الكنوز التي كانت مفاتيحها تنوء بالعصبة يقول القوة دي، ما كانتش ورث أصلا. قارون من بني إسرائيل، والأصل إن بني إسرائيل كانوا مستعبدين في مصر. أمال إيه اللي خلاه يغتني كده؟ هو قالها، إنما أوتيته على علمي، يعني أنا عندي علم، أنا عندي قدرة على هذا. لكن هذا العلم وهذه القدرة لم تؤهله للهداية، رغم إن أسبابها موجودة، موجود عنده. ما هو من أسباب الهداية أيضا القدرة على التفكير الصحيح، هو عنده. واحد زي غاندي، عارفين غاندي بتاع الهند؟ راجل من العقول، وراجل عنده فهم وعنده ثقافة وعنده قدرة، ومع ذلك لو شاف بقرة معدية بتتبول أعزكم الله هيتبرك ببولها، هيسجد لها. عقله ما ودهوش، لم يهدى. لأنه تبقى أنت مدرك أنه حاجة من الحاجات دي التي قال الله أنه لا يهدي أصحابها، لا يهدي من هو كاذب كفار مسرف ومرتاب، القوم الكافرين القوم الظالمين، كل دول حاجة منهم أكيد أصابته، أكيد استحب العمى على الهدى. على فكرة غاندي المثال اللي ضربناه كان عايش وسط مسلمين، الهند مليئة بالمسلمين، ملايين مش آلاف، ملايين، من أكثر تعداد السكان المسلمين في العالم الهند، موجود مسلمين كتير جدا، ومع ذلك ما نفعتش. أكيد سمع حاجة، أكيد تعامل مع حد مسلم، أكيد حصل، بس إيه؟ لم يهدى. لأنك ممكن تجد إنسان مهما توفرت الأسباب لكن من جواه استحب العمى. وعلى النقيض تلاقي إنسان يهدى بأبسط أسباب الهداية، لأن الله هو الهادي. الله عز وجل علم منه صدقا في استهدائه، علم أن فاستهدوني هنا، الاستهداء هنا كان استهداء إيه؟ استهداء بالصدق، كان طالب الهداية بصدق، فهداه الله سبحانه وتعالى. تلاقي ناس بتهتدي بكلمة، كلمة والله. راجل كان من أفسق الناس، كان اسمه زادان، زادان ده تلميذ ابن مسعود، قبل ما يبقى تلميذ ابن مسعود كان مغني، كان يعني حياته كلها في الطرب والرقص والغناء فسمع يوما ابن مسعود صوته وهو يغني، وهو معدي كده فسمع، فقال من؟ فقالوا زادان. قال ما أحسن هذا الصوت لو كان بكتاب الله، لو كان الصوت الجميل ده بيرتل آيات الله عز وجل. فبعد أن انصرف ابن مسعود ورأى زادان هذا الجمع حوله فسأل مين ده؟ من هذا؟ فقالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من أصحاب النبي اللي لسه عايش. فقال وما قال؟ قال إيه لما عدى؟ فقالوا قال كذا، ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل. كلمة ممكن تقول إنها مش أبلغ موعظة، ممكن في مواعظ تثير البكاء والتأثر أكتر منها بكثير، يعني مش كلمة، يعني طبعا جزاه الله خير من مسعود، بس ممكن في كلام يبقى أقوى من كده. ومع ذلك هذه الكلمة وجدت طريق هداية في صدر هذا الرجل، فسارع وترك ما كان عليه وألقى بكأس الخمر من يده وسارع إلى عبد الله بن مسعود وألقى بنفسه بين يديه يبكي ويتوب. فاعتنقه ابن مسعود، فقالوا تعتنقه تحضنه ورائحة الخمر تفوح من فمه. قال ومالي لا أفرح برجل يفرح الله به، يفرح الله بتوبته. من يومها كان زادان ده من الرواه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. شاهد ممكن سبب انت تستهين بيه، تقول ايه يعني، ايه الكلمة دي، يعني ايه اللي خلاه يتغير؟ بس سبحان الله كان في خير في هذا القلب، فهداه الله عز وجل بهداية التوفيق والتسديد، سدده الله سبحانه وتعالى. محتاج وانت بتدعو الله عز وجل باسمه الهادي وبصفة الهداية وبدعاء اهدنا، انك تتذكر هذا المعنى وتتذكر خطورة هذه الهداية، ليس في الدنيا فقط وإنما في الآخرة. هداية الدنيا سبيل إلى هداية الآخرة. لو هديت في الدنيا تهدى على الصراط بإذن الله الذي هو ضحض مذلة الذي قد يسقط الناس من عليه، فمخدوش، فإنسان يسقط، إنسان لا يصل، إنسان يقع في النار أو آخر ينجو. هذا مرتبط بالهداية الدنيوية. هنفصل في النوع الثاني أو الأخير من أنواع الهداية وهو هداية الآخرة، ونتكلم عن معنى اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، لكن بإذن الله رب العالمين عشان الوقت يعني انتهى نكمل ذلك بإذن الله في المحاضرة القادمة إن أحيان الله ويسر لنا. أسأل الله عز وجل أن يهدنا وأن ييسر الهدى إلينا وأن يعاملنا بصفة الهداية وأن يبارك لنا في هدايتنا ويجعلنا هداة مهتدين ولا يجعلنا ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.